الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأسباب دخول النار على قسمين. القسم الأول يوجب الخلود في النار بحيث لا يخرج منها أبدا، وهي أسباب مكفرة. والقسم الثاني أسباب مفسقة فتوجب دخول النار إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا، ومع ذلك من دخل النار بسبب من هذه الأسباب فإنه لا يخلد فيها. من هذه الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها عقوق الوالدين، وهم الأم والأب، وعقوقهما أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد والنسائي وله طرق يتقوى بها. السبب الثاني من أسباب دخول النار دون الخلود فيها قطيعة الرحم، وهي أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه. قال سفيان: قاطع رحم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم قامت فقالت لله عز وجل: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والحق أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان غفلوا عن القيام بحق الوالدين والأرحام، وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلون. وهذه الحجة لا تنفع، لأنه لو كان لا يصل إلا من وصل لم تكن صلته لله، وإنما تكون مكافأة، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ الذي يكافئ عن الصلة بالصلة، فهذا ليس بواصل لرحمه، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل الرماد الحار. وتسفهم أي تدخل في أفواههم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت كما قلت، لأنه مقام كبير. هذا الذي ذكره هذا الصحابي رضي الله عنه: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. كذلك من أسباب دخول النار دون الخلود فيها أكل مال اليتامى ذكوراً كانوا أم إناثاً، والتلاعب به. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم. كذلك من أسباب دخول النار الرشوة في الحكم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. وكذلك اليمين الغموس. فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم. قالها مرتين أو ثلاثة. كذلك من أسباب دخول النار دون الخلود فيها القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. كذلك من أسباب دخول النار ما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق، والجواض الشحيح البخيل فهو جموع منوع، والمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيه أصوب من الحق. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. كذلك من أسباب دخول النار استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلنحذر إخواننا من أسباب دخول النار، ولنجتهد في العمل بالأسباب التي توجب دخول الجنة. فمن موجبات دخول الجنة بناء المساجد. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. والإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الأعمال، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبناء المساجد من جملة الأعمال، فإن كان الباعث على عمله يعني في بناء المسجد ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر، وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه كسائر من عمل شيئا من أعمال البر يريد به الدنيا، كمن صلى يرائي أو حج يرائي أو تصدق يرائي. والحديث يدل على فضل بناء المساجد، وأن ذلك من أعظم القرب إلى الله جل وعلا، سواء أكان المسجد كبيراً أم كان صغيراً، ولو كمفحص قطاه وهو الموضع الذي يبيت فيه الطائر ويبيض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجداً لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا من أعظم أنواع الإعظام والإكرام لإيذانه بأنه مقره ومسكنه قد أعد له وهيئ وبني، وأنه عند الله بمكان جليل يبنى له بدار القرار بجوار الرحيم الغفار. والمثال المذكور في الحديث يدل على أن من ساعد على عمارة المسجد ولو بشيء قليل بحيث تكون حصته من المسجد هذا المقدار وهو مفحص القطاة استحق هذا الثواب الجزيل، وما ذلك على فضل الله وكرمه بعزيز ولا جليل. من موجبات دخول الجنة بر الوالدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه معناه لصق بالرغام، والرغام التراب، وأرغم الله أنفه أي ألصقه به. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يكون معنى صرعه الله لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من بر أبويه. والمعنى الثاني أن يكون أذله الله، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وأخس الأشياء فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى. وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات المندوبات، ويصلح لمن فرط في الواجبات وهو الظاهر. وتخصيصه عند الكبر بالذكر، وإن كان برهما واجباً على كل حال في كبرهما وفي شبابهما، إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه حال الكبر، ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، وليبادر الولد اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته الفرصة بموتهما فيندم على ذلك. وقوله أحدهما أو كليهما معناه أن المبالغة في بر أحد الأبوين عند عدم الآخر يدخل الولد الجنة كالمبالغة في برهما معا، ويعني بهذه المبالغة المبرة التي تتعين بهما وله في حياتهما، وقد يتعين لهما أنواع من البر بعد موتهما. ثم لم يدخل الجنة استبعاد، يعني ذل وخاب وخسر وأهين من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز بالجنة ثم لم ينتهزها. لأن الأب أو الأم إذا مات فقد فات وانتهى الأمر، فمن لم يغتنم الإحسان إليهما سيما حال كبرهما فجدير بأن يهان ويحقر شأنه. لذلك كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤكد: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. فمن لم يدرك والديه وأراد برهما أو أدركهما وقصر في برهما فليكثر من الدعاء لهما بعد موتهما، فهو من أعظم أنواع البر بالوالدين، ويكون للولد أجر عظيم في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. إن الرجل بعد موته لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ كيف هذا؟ من أين هذا؟ أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فلا تستهن باستغفارك لأبويك في حال حياتهما وبعد مماتهما، فإن ذلك يرفعهما درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الحث على بر الوالدين وبيان عظم ثوابه مع التحذير من عقوقهما وعظم عقابه. الأمر كله مبني في المنتهى على التوفيق، فإن الإنسان قد يكون صالحاً لكنه يكون غير موفق فيخذل، فإذا فاتت الفرصة لم تستدرك. فعلى الإنسان أن يجتهد في اهتبال الفرصة حال وجودها، وأن لا يدع الأمر يمشي ويمر على عواهنه ثم إذا فات تندم وتحسر، ولا تحين مندمي. فينبغي على الإنسان أن يدرك هذه الفرصة إن كانت موجودة، فإن كانت قد فاتت بموتهما فليجتهد في الدعاء لهما والصدقة عنهما، وتأكد أن ما تفعله سيفعل بك، فهذا دين لا بد من رده في حال الحياة وبعد الممات بين يدي الغفور الرحيم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا، في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب أو العقاب في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. وعقوق الوالدين أعظم ما يكون من الصور في قطيعة الرحم، فهما الرحم الملاصق، الأب والأم، فإذا لم يبرهما فقد قطع رحمهما. فالعقاب هنا قبل هناك، وهناك ما ينتظره إن أراد الله جل وعلا. ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقاب أو العذاب في الآخرة، من البغي. إياك والبغي، فإنه لو بغى جبل على جبل لجعله الله تعالى دكا. فاحذر الظلم والبغي، واحذر عقوق الوالدين، فهذا ذنب لا بد من تعجيل العقاب عليه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وأن يدخلهما الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.